لك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في غنائم بدر لما اصطف المسلمون لقتال المشركين كانت المشيخة ردءا لهم وكان الشباب تلقى العدو وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر فلما هزم الله المشركين وأخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة قال الذين أخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحزناها فليس لغيرنا نصيب فيها وقال المشيخة نحن كنا ردءا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إلينا فلستم أحق منا وقال الآخرون نحن ما بينا ليس بينا جبن ولا بخل وإنما خفنا أن ينال العدو غلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من العدو فلستم بأحق منا فوقع هذا الخلاف والتنازع وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن مشهور قال فينا معاشر المسلمين نزلت لما أخذنا غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء:
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في غنائم بدر لما اصطف المسلمون لقتال المشركين، كانت المشيخة ردءا لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين وأخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها، فليس لغيرنا نصيب فيها. وقال المشيخة: نحن كنا رداء لكم، فلو انهزمتم لانحبتم إلينا، فلستم أحق منا. وقال الآخرون: نحن ما بنا بس ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن العدو غلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من العدو، فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن مشهور، قال: فينا معشر المسلمين نزلت لما أخذنا غنائم بدر ساءت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء. وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء: خاصة دون بعض، والذين قالوا هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره. قال سعد: لما قتل أخي عمير يوم بدر، لأن عمير بن أبي وقاص من شهداء بدر، كانوا يقولون إن أنه قتله عمرو بن عبد ود لكان أخوه سعد رضي الله عنه أصابه من قتل أخيه يوم عظيم وحمل على الكفار وقتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه وكان يسمى الكتيفة. قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعطيه يا رسول الله فقال ليس لي ولا لك فاطرحه من حيث أخذت واجعله بقبض لقبض يعني محل غنائم المسلمين. قال فخرج وبينا لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخي كذيب. قال ثم رجعت إليه فقلت أعطني فرفع لي صوته اطرحه من حيث أخذت إلى الثالثة. قال فذهبت به فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تعبت السيف وفي ذلك الوقت ليس لي والآن فارني فقل فأعطاه إياه فاستدلوا بهذا على أن الأنفال المسؤول عنها الشيء الخاص كهذا السيف يمثله النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام لبعض الناس. وقال بعض العلماء هي نزلت في قومس الغنيمة وقال بعض العلماء نزلت في قومس الخمس خاصة. كل هذا قال به جماعة من العلماء وقال عطاء وغيره نزلت فيما يشد إلى المسلمين من الكافرين من غير قتال كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الآية الكريمة والذي عليه جماهير المفسرين أن نزولها في غنائم بدر كما بينا لما اختلف الصحابة فيهم. وقال قوم لا نصيب فيها لغيرنا لأننا نحن الذين احتويناها. وقال الآخرون كنا رداء لكم فلو انهزمتم لانحزتم إلينا فلستم أحق منا. قال الآخرون نحن كنا نشتغل بحراسة رسول الله فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا على الخصام كأن الله لامهم وقال لهم لا تقروا فلكم فيها فالأمر فيها إلى الله وإلى رسوله. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء. وكان بعض العلماء يقول إنه لما التقى الجيشان رغب وقال من أسر أسيرا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا. فقال له بعض أصحابه يوم فيت لهم بهذا لم يلقى لآخرين شيء ووقع بعض الخصام. قال بعض العلماء كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر ولم يشهدوا بدرا. والحق أن هذا وإن ذكره الأقباليون وأصحاب النظافي أنه لم يفيه الخلاف. ومعروف عند أصحاب النظافي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهامهم في مغانم بدر ولم يشهدوها. أما ثلاثة المهاجرين فهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر الكبرى كانت ابنته رقية رضي الله عنها مريضة، وكانت ذاك زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأمره أن يبقى يمرضها، وتوفيت يوم مجيء زيد بن حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي وأصحابه يوم بدر، فقسم له في المغنم قال بعضهم الأجر والآخران من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يتجسسان على عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام، ففاتت بدر ولم يحضرا فقسم لهما. وأما خمسة المهاجرين فمنهم أبو لبابة بن عبد المنذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة ومنهم الحارث بن السنة وخوات بن جبير رضي الله عن الجميع، أصابهما مرض فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحارث بن حاطب رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليكون على بني عبد بن عوف حتى يرجع صلى الله عليه وسلم. وعاصم بن عدي الأجلالي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على العوالي، ولا استحقق لدي عليه الجمهور أنها نزلت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر. وإذا قال يسألونك عن الأنفال، الأنفال جمع نفر لفتحتين، وأصل النفر الزيادة، فكل زائد يسمى نفلا، ومنه قيل للزائد على الواجبات نفل، وإنما سميت المواليم أنفالا أنفالا لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة لم تكن تحل لمن قبلها. والمثل المغنم والأنفال المغانم، وهذا معروف في كلام العربي وقد نزل به القرآن من إطلاق النفل على المغنم. قول لبيد بن أبي ربيعة إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله غيثير عجل، يعني تقوى الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته. من إطلاق الأنفال على المغانم قول أن ترى إنا إذا احمر الوغن والقنا ونعف عند مقاسم الأنفال أي قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله يجيبا عن سؤالهم الأنفال الغنائم، أي وعلى الأخص غنائم بدر هذه لله لأنه هو مالكها، أي الذي أقدركم على أخذها المتصرف فيها كيف يشاء. والرسول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه، ليس لأحد فيها كلام لينقطع خصامهم ويضمحل نزاعهم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن ما يكون. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قمت غنائم بدر أخرج منها الخمس كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الشارفين من الإبل اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سكر قبل تحريم الخمر، قال إن أحدهما من سهمه يوم بدر وإن الشارف الثانية أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبث الغنيمة في يوم بدر، فدل ذلك على أنه خمسها. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الآية في المغانيم جميعها لا في خصوص الذي يشل من الكفار إلى المسلمين، ولا في خصوص الذي ينفله الإمام لبعض الجيش، ولا في تنفيذ الإمام لبعض السرايا التي يرسلها، ولا في خصوص الخمس، ولا في خصوص خمس الخمس، فكيف تقول لا حق فيها للغانمين؟ والله يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآيات. وهذه الآية من هذه السورة الكريمة نص بأن أرباع الغنيمة أنها ملك للغانمين استحقوها، وأن الخارج عنهم منها هو الخمس. هذا سؤال معروف، وقد أجاب العلماء عنه بجوابين، أحدهما ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء، أن آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول منسوخة بآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. القول الثاني وليس ببعيد، أن معنى أنها لله أنه هو المتصرف فيها، وأن نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه القاسم الذي يقسمها على ما يرضي الله جل وعلا، فلا ينافي أن لهم حقوقا فيها كما قسمها صلى الله عليه وسلم عليهم بالسواء. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح كبيرة لتفسير قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآيات. إن شاء الله هذا معنى قوله: فبالأنفال لله والرسول فاتقوا الله، أي اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. معنى ذات بينكم أي الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام، ما يستوجب النفرة والوحشة والفراق. هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أطرحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله. وقد اشتهر في كلام العرب إطلاق إصلاح ذات البين على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال، حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي خاليا من النزاع والخصام والنفرات غير ذلك. وأطلعوا الله، طاعة الله جل وعلا هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك ألا تختصموا في عرض من الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم من قسم هذه الغنائم. قوله: إن كنتم مؤمنين، إن هذه أصلها تشكل على بعض أهل العلم، لأن المعروف في كلام العرب أن إن الشرطية تدل على الشك في الشرط، وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم، فكيف بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟ إن هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، فعلماء الكوفيين يقولون إن هنا بمعنى إن التعليلية واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله، لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقوى الله. قالوا وإتيانهم بمعنى إذ أسلوب عربي معروف. قالوا ومنه قول الهردق وهو عربي فصيح، أتغضب إن قلنا قتيبة حجتك جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازني، معناها أتغضب لأجل حزب أولى قتيبة. واذكر البصريون يقولون إن هذه تستعمل استعمالين، أحدهما يراد به التهيج والحظ على الفعل، وأن ذلك أسلوب عربي معروف، كما تقول للرجل الكريم إن كنت ابن الكرام فاقض حاجتي، وأنت تعلم أنه ابن الكرام، إلا أنك تهيجه بهذا الكلام وتستهيره وتحميله على الامتثال. والاستهارة بأداة الشرط في هذا المعنى أسلوب عربي معروف. العرب تقول إذا ما فعل كذا فلست ابن فلان، وإن كنت ابن فلان ففعل كذا، تهيجه إلى الفعل وتعده عليه. على هذا فالمراد بقوله إن كنتم مؤمنين تهيجهم وتحرجهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. الثاني في بعض الأشياء التي لا يحتمل فيها هذا، كقوله تعالى ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإنهم لاحقون قطعا وداخلون المسجد قطعا. قال بعض العلماء جيء بإن فيه لهذا ليعلم الناس أنهم لا يتحدثوا عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله، كما قال تعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما كانت المشيئة يعلق بها في الشيء الواقع لا محالة، فما بالك بغيره؟ هكذا قالوا. وهذا معنى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم بين صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا بمعنى الكلمة. قال إنما المؤمنون إنما أداة حصر كما بينا، أي إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم كما ينبغي، الذي إذا ذكر الله أي إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم. فيوجد في لغة العرب معناه الخوف، أي خافت قلوبهم عند ذكر الله إعظاما لله جل وعلا وإجلالا له، وخوفا من بأسه وبطشه. فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه، أي خاف قلبه استعظاما لرب العالمين وإجلالا له وخوفا من عقابه. هذا معنى قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والعرب تقول وجل من الأمر يوجل وجلا إلى خاف منه، ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم يرى أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم إنا منكم وجلون. قالوا لا توجد، إنا نبشرك بغلام عليم. فالوجل الخوف. وإذا قرئت عليهم آياته، أي إذا قرئت عليهم آياته ورأوا في سلية، أصلها مبدلة من واو، لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لا هو، وأصل التلاوة مصدر سيئ. والعرب تقول تلاه يتلو إلى تبعه، تقول العرب هذا يتلو هذا أن يتبعه. ومنه قيل للجمل الذي يتبع النوق لضرابها التالي، وأنه يتبع الإناث الإبل كما هو معروف. ومن القول وإلى ما يظن إلى الجابر الثاني تنافينا عهده فعرضنا أنفة الرياح الجنائد. وإنما قيل للقراءة تلاوة لأن القراءة مصدر سيئة لا بد من حرف يتلوه حرف يتلوه حرف يتلوه حرف حتى يتجمع من هذا المتلو المقروء. قرئت عليهم آياته أي قرئت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا لله إلى تصديقهم وإيمانا إلى إيمانهم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان يزيد كما أنه ينقص لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد متعددة في كتاب الله كقوله هنا وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا قوله فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إلى قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك من الآيات. وهذه الآيات المصرحة بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال وقد جاء مصرحا بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث السماعة المتواترة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وفي محبته إيمان ونحو ذلك من الآيات. فالذي ليس في قلبه إلا وفي محبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصانها كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول المتكلمين إنه لا يزيد ولا ينقص وإنما ذلك بحسب التعلقات أو لا يخفى بطلانه على متأمله في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله هو الثقة به جل وعلا وتفرض جميع الأمور إليه. فهنا ذكر من صفات المؤمنين أولا الخوف من الله جل وعلا والثانية زيادة الإيمان والثالث تفرض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم إن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم. مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سببا لطمأنينة القلوب كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا كيف جمع بين الوجل والطمأنينة عند ذكر الله؟ والجواب عن هذا مشهور عند العلماء لا إشكال فيه وهو أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لمن شرحت له صدورهم من معرفة الحق وتيقنه فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق علمون أنه حق لا يقال بهم شك ومع هذا يخافون من الله ألا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك. وهذه صفة المؤمنين يطمئنون باليقين ويخافون ربهم جل وعلا. فهذا معنى قوله وعلى ربهم يتوكلون ثم قال الذين يقيمون الصلاة قامة الصلاة هو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب كالمحافظة على شروطها وأوقاتها وصلاتها في الجماعات وإعطائها حقها في السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. وقوله ومما رزقناهم ينفقون قال بعض العلماء يعني الزكاة لأنها رديفة للصلاة في القرآن. ويظهر أنه أعم من الزكاة أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء وصلة الأرحام ونحو ذلك. قال معنى قوله ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء قوله حقا نعتمد مصدر المحذوف أي المؤمنون إيمانا حقا. والتحقيق المعروف عند العلماء العربية أن حقا هنا من نوع المصدر المؤكد بجملة المؤكد لعامله وجملة قبله لأن قوله حقا مؤكد لإسناد الخبري في قوله هم المؤمنون أحق ذلك حقا ومؤكد ذلك الإيمان توكيدا. قوله لهم درجات عند ربهم الدرجات جمع درجة. قال بعض العلماء هي درجات الجنات يوم القيامة لأن الناس لهم درجات يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم ولكل درجات مما عملوا. فقد يكون بعض الناس يتراءى أصحاب الغرف كالكوكب الدري يمره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال بعض العلماء الدرجات المقامات والأول أظهر لهم درجات عند ربهم ومغفرة مبعدة من أخرى من ذنوب وأصله ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها يتضرر به صاحبها. ورزق كريم هو رزق الجنة من مآكلها ومشاربها كما جاء مبينا في مواضع من كتاب الله. قال معنى قلبه لهم مغفرة ورزق كريم.
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الكاف في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق اختلفت فيها عبارات المفسرين إلى 15 قولا كثير منها لا يظهر بل يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه وعدم تمشيه مع لغة العرب بأي من الآيات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى 15 طريقة معروفة لكتب التفسير. والآية في الجملة دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من أن الكاف للتشبيه وأظهر الأقوال وأقربها أن الله شبه فيها قصة بقصة، لأنه وقع في أول غزوة بدر قصتان. إحداهما أن الله تبارك وتعالى لما هزم المشركين ونفذ المسلمين غنائمهم وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها، فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم في نفسه غير راغب في تلك القسمة، لأنه كان يرى أنه أولى من غيره، فقد قضى الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في دينهم ودنياهم. هذه المسألة المشبهة، فالمسألة المشبه بها أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة هناك، أخرجه إلى غزوة بدر الكبرى، فقد كان صلى الله عليه وسلم خرج لحكمة الله جل وعلا، خرج كأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ الناس ليس دونه قتال. فلما خرج صلى الله عليه وسلم يريد أخذ مال لا قتال دونه، ففي 313 رجلا من أصحابه، وشاء الله أن أبا سفيان ساحل بعيره إلى جهة ساحل البحر، وأرسل إلى قريش زمزم بن عمرو الغفاري ليبادروا عيرهم، قال إن يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بعير بن الحضرمي بن خلاء، وجاء النفير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفير قريش جاءهم جيش عظيم في عدده وعدده، والله تبارك وتعالى أراد أن يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين للقتال، ليجلئ عليهم نفير قريش ليقضي الله أمره كما سيأتي تفاصيله، وسنذكر في هذه السورة الكريمة إن شاء الله حاصل غزوة بدر وما فيها من المهمات، لأنها مذكورة في هذه السورة الكريمة، يعني غزوة بدر. والحاصل أنهما قصتان، كأن إحداهما شبهت بالأخرى، كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله، وبعضهم لا يرغب في هذا لأنه يرى أنه أحق من غيره، كذلك أخرج رسوله إلى أخذ مال من غير، فجاءها نفير، فصار بعض الصحابة يكره ملاقاة النفير ويقول ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في عددهم وعددهم، إننا خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح، فهم كرهوا ملاقاة النذير الجيش قريش، مع أن ملاقاته فيها لهم المصلحة، فالذي كرهوا من قسم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة، والذي كرهوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الذي آل إلى قتال جيش قريش كرهوا، وهو أيضا خير لهم في دينهم ودنياهم. فالله تبارك وتعالى كأنه أشار بالتشبيه على هذا الخلق إلى أنه أعلم بمصالحه من خلقه، وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم دينا يختاره له ربهم، كما قال جل وعلا وهو كره لكم، وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا أقرب الأقوال، وكثير من الأقوال ساقط سقوطا بينا، وهذا أقربها، واختاره غير واحد. وقال بعض العلماء أولئك هم المؤمنون حقا،
كما أن إخراج ربك إياك حق لا شك فيه. قال بعض العلماء هي التي تدل على المجازاة والتعليم، كما تقول لعبدك كما أحسنت إليك فأطعني، وتقول لمن تصله إلى مهمة كما قطعت عبادك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما ينبغي. وأنه على هذا كأنه يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وغشاكم النعاس ولبسكم بالملائكة فأنزل عليكم من السماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان ولا يخلو هذا من بعد. وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير الأصلح وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها، فبين الله لهم أنهم في المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم، وأن الله جل وعلا فعل بهم ما هو الأصلح عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قوله أخرجك ربك من بيتك التحقيق أن المراد به خروجه من بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان، وقد تمخض هذا الخروج عن قتال جيش قريش في بدر الكبرى، هذا هو التحقيق، خلافا لقوم زعموا أن معنى أخرجك ربك من بيتك بالحق أي من مسجد رأسك مكة، أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك بالحق، وهذا خلاف التحقيق والأول هو الصحيح. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون للخروج لما علموا أن القتال قتال نفير وأن الأمر ليس أمر العيد، وذلك كما سيأتي شرحه وإيضاحه أن عير أبي سفيان فيها أموال قريش فيها أموال كثيرة، وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف كما في قوله رحلة الشتاء والصيف، وقد سمع بها صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت إلى الشام فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتى بلغ العشيرة وهي غزوة العشيرة، فباته أبو سفيان ولم يدركه، ثم كان يترقب قبول العيد ليعترض لها فيستعين بما فيها من الأموال. فلما حان قبول العيد فانهض صلى الله عليه وسلم من خف من أصحابه، وكانوا لا يرون أنه قتال، ولذا راحوا في قلة من العدد والعدد، خرج معه 313 رجلا يريدون عير أبي سفيان، ومعه سيأتي قصة شرح هذه القصة وغزوة بدر. وعلى كل حال أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم وقرب من بدر أرسل بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزرداء ينتظرون خبر القوم، ثم راحه وأبو بكر وجاءوا إلى شيخ من بني ظفار. شرح هذه القصة وغزوة بدر. وعلى كل حال أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم وقرب من بدر أرسل بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزرداء ينتظرون خبر القوم، ثم راحه وأبو بكر وجاءوا إلى شيخ من بني غفار، لأن بدر أصله مع لبني غفار سمي برجل من رفاع يسمى بدرا، هو الذي حفر بين بدر. فقال له صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أبي سفيان. قال له لا أخبرك حتى تخبرني. قال له صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك. فقال له الشيخ لك بذلك. قال نعم. قال أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في تاريخ كذا، وإن كان المخبر صادقا فهو الآن في محل كذا، وهو نفس المحل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن أبا سفيان خرج بغيره في تاريخ كذا، وإن كان المخبر صادقا فإنه يكون في محل كذا للمحل الذي فيه أبو سفيان. فلما أعطاهم الخبر قال أنجز الوعد فأخبروني. قال له صلى الله عليه وسلم نحن مما وصار الشيخ يقول مما العراق، لا أدري ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذهب رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان أمام عيره يتجسس الخبر، فقطع عليه الغفاري قصة ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل أنا خبيرة؟ قال نعم. فأراه المودع الذي أنا خبيه رسول الله، فجاء فوجد بعض داعي ففتته فإذا فيه النوى. قال هذه والله على إفريد، لأنهم يعرفون نواشيه من نوى. وأجر في ذلك الوقت بنت ابن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار لينير قريشا أن عيرهم تعرضها محمد صلى الله عليه وسلم، ولهجه بالعير وسحل بها إلى جهة ساحل البحر وأبعد بها عن بدر. ولم يزل الغفاري أن جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاءوا. فلما جاءوا فعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجيش أتى وأن العير كلمت، وكان الصحابة يكرهون هذا، وكان الله جل وعلا وعد نبيا أنه يعطيه إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير. كان أصحابه صلوات رضي الله عنهم يرغبون في أن يكون الوعد بالعير لا بالنفير، كما سيأتي في قوله فإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غلاة الشوكة تكون لكم. فلما علموا أنه النفير وعلم صلى الله عليه وسلم بجيش قريش أنه أقبل يريده، وقد تقرره على أصحابه كره جماعة منهم ملاقاته غاية الكراهة، حتى قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون لشدة خوفهم وكراهتهم. ولذا قال للنبي يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين إما أن يمكنك من العين وإما أن ينصرك ويغفرك بالنفير، وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه. وهم يجادلون في هذا الحق بعدما أوضحه الله لرسوله ويقولون نحن ما استعددنا أولا لقتال النفير، إنما خرجنا لنأكل عيارا ولم نستعد للقتال، فدعنا نرجع حتى نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهه وكان خيرا لهم. فلذا قال أخرجك من بيتك بالحق، وهذا الحق الذي أخرجه من بيته متلبسا به هو نصرة دينه وإعزاز كلمته وإعلاء كلمة الله جل وعلا، لأن أول وقعة عظمت فيها قوة الإسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلا وعز بها المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر الكبرى هذه، وسنلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه الآية المقبلة، لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى. ولذا قال هناك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الذين هم معك لكارهون لذلك الخروج لما علموا أنه آئل إلى قتال الجيش لا إلى العيش يجادلونك في الحق ولو أن الله جل وعلا أمرك أن تخرج خروجا متلبسا بالحق ووعدك إحدى الطائفتين إن العيد وإن النفير فأنت رافع لا محالة فخروجك وخروج الحق مصحوب بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعيد وإما بالنفير ومع هذا يخاصمون ويجادلون بحق بعد ظهوره ويقولون نحن ما كنا مستعدين للقتال وما خرجنا إلا لنأخذ عيارا لا حظر دونها فهذا معنى قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم يمرون لأن من يساق إلى الموت وهو يرى ويمر هذا أعظم شيء عليه وهذا في بعضهم لا في كلهم كما قشرنا إليه سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأنه مستنفر النفير وأنه آتيهم قال بعض العلماء كان الذي أرسل له سرا بذلك عمه العباس بن عبد المطلب والله تعالى أعلم فلما أخبر قومه به جادل قومه في الحق وقالوا ما خرجنا للقتال وإننا خرجنا للعيد فدعنا أرجع فنستعد للقتال وتكلم أبو بكر وعمر فأحسن وتكلم المقداد بن عمرو والمقداد بن الأسود والمقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال كلامه المشهور والله لو سرت بنا إلى درك الغناس لجلبنا من دونه معك لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون إلى آخر كلامه وأنه لما أعاد الكلام مرارا قال له سعد بن معاذ كأنك تريدنا معشر الأنصار قال نعم قال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته لقد بايعناك على الحق وعلمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لقوم صبور في الحرب صدق في اللقاء
وكلهم على الخروج فبعضهم رغب فيه وحبذا وصرح بالإعانة عليه خلافا لبعض الآخر فهذا معنى قوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون لشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش فنرجو الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر المؤمنين ويعلي دين الإسلام وينصرهم على من عاداهم ويأخذ بيدهم إلى العمل بكتابه جل وعلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي كتابك ولا تجعلنا من الضالين الزائرين عنه اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
من الشيطان الرجيم قول الله جل وعلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين هما العير والنفير. العير الإبل تحمل المتاع والنفير الجيش في سلاحه وعدده وعدده. أذكرنا فيما مضى أن بدرًا الكبرى هذه لأن بدرًا ثلاث غزوات كلها تسمى بدرًا وهي بدر الأولى وبدر الكبرى هي هذه التي يقال لها بدر العظمى وبدر الأخيرة بعد أحد في العام القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة آل عمران. قد ذكرنا فيما تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام للرحلة إلى الشام معه عير فيها كثير من أموال قريش وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذهابها إلى الشام فتلقاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته العير وبلغ العشيرة ورجع منها إلى المدينة وهي غزوة العشيرة. ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان فلما حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استع
استنفر من خف من أصحابه وتلقاها قال لهم اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ليستعينوا بها على أمور دينهم ودنياهم لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم المال. فاستنفر صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا من القوم ولم يخرجوا موعبين للقتال لكن خرجوا يتلقون عيرا. والمؤرخون يقولون إن العير فيها 40 رجلا أو 30 رجلا من قريش فيهم رئيسهم أبو سفيان بن حرب وفيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وغيرهم من قريش فسار إلى العير في 313 رجلا من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا سيفان فيما قاله بعض أصحاب المغازي إلا 8 سيوف ليس عندهم من السيوف إلا 8 سيوف ولا من الخيل إلا فرسان يقولون إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو والثانية تحت الزبير بن العوام. وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند مصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين والأول هو المشهور عند أصحاب المغازي عندهم 8 سيوف 8 سيوف فيما يقولون وفرسان ونحو من 70 بعيرا يعتقبون عليها كل 3 يعتقبون على بعير. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون على بعير. وكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كب حتى نمشي عنك فلم يرضى إلا أن يمشي كما يمشون ويقول لهم لستم بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما. وما ذكره بعض المؤرخين وأصحاب الموازي من أن اللذين كانا يعتقدان مع النبي صلى الله عليه وسلم هما علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه الأكثرون من أن الثالث هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي لأننا قدمنا أن أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي صلى الله عليه وسلم من الروح وأعمله على خلفه على المدينة رده إليها من الروح فلعل معاقبة أبي لبابة كانت قبل رجوعه وبعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار مكانه مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتى قربوا من بدر وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتجسسان أخبار عائل أبي سفيان إلى جهة الشام وقد انتهت الوقعة قبل رجوعهما. وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني حليف بني سعيدة وعدي بن أبي الزرداء رضي الله عنهما يتجسسان الخبر وقد جاءه ببعض الخبر لأنهم لما جاء أبي بدر وأناخ بعيريهما سمع جاريتين، سمع عدي بن أبي الزغباء هذا وبسبس بن عمرو رضي الله عنهما، سمع جاريتين تداين إحداهما الأخرى والتي تطالب تقول لها إن عير أبي سفيان ستنزل هنا غدا فأشتغل عندهم وأقضيك من ذلك. وعلم رجل من بني عفار فقال للجارية الطالبة صدقت فسترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندها. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري الذي كان على الماء واسمه سفيان كما ذكرنا بالأمس، وأخبرهما عن موقع النبي وعن موضع أبي سفيان، وقد قال له النبي نحن مما كما ذكرنا. وذكر الأخباريون أن أبا سفيان جاء وفتت بعض أبعار النواضع، بعضهم يقول فتت بعض أبعاري بسبس وعدي بن أبي الزغباء، فوجد في بعار البعير النوى، قال هذه علائف يثرب، ولم يشك في أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع مسرعا ورد العير عن بدر أصلا وساحل بها إلى جهة البحر وأسرع بها هناك. وأجر دندن بن عمرو الغفاري على أن يسير سيرا مسرعا إلى قريش ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لعيرهم فيها أموالهم. والمؤرخون يقولون إن هذه العير فيها 1000 بعير كلها تحمل الأموال، وفيها 40 أو 30 رجلا من قريش ويتحمل مالا كثيرا. فأسرع ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة، ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه وحول الرحل وشق القميص وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، واللطيمة الإبل تحمل المتاع، كما قال نابغة ذبيان يطيف بها وسط اللطيمة بائع، إن محمدا تعرض لعيركم يريد أن يأخذها كما أخذ عير بن الحضرمي. وبعضهم يقول إن بين وقعة بدر وبين قضية عير بن الحضرمي شهران فقط، والله تعالى أعلم. وقبل مجيء دندن بن عمرو الغفاري ب3 ليال رأت عتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها رؤيا هائلة عجيبة أسرت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قالت له: إني رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكبا على بعير الله، لما جاء بالأبطح رفع صوته ونادى: ألا انفروا إلى مصارعكم في 3؟ قالت: وأنا خبائره على ظهر الكعبة فيما ترى في نومها، وصرخ بهم مرات: ألا انفروا إلى مصارعكم في 3؟ وفعل كذلك على جبل أبي قبيس، وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس، فلما جاءت إلى أسفل الجبل انفضت أي انكسرت وتفرقت شظايعها، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واشتكتمته عليها، فأسرها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة، فأسرها ذلك إلى غيره حتى فش الخبر وتناقلها الناس. فأتى العباس البيت ليطوف، وإذا أبو جهل في نفر من قريش، فقال له أبو جهل: إذا انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل، متى حدثت فيكم هذه النبية الجديدة؟ أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ هي قالت: إنا ننفر إلى مصارعنا في ثلاث، فسننتظر هذه الثلاث، وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم أنكم أكثر بيت من العرب. فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم يقل شيئا، إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئا. فلما كان بالليل ورجع إلى أهله، وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب، وقالوا له: هذا الفاسق يسب رجالنا، ثم شرع يسب نساءنا، وأنت لا تغير شيئا. فأوغرن صدره عليه، وغضب العباس وندم على ما فات منه، وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل، لئن عاد إلى ذلك لينتقمن منه. وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤيا، فجاءه في المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول، لأنه يسمع صوت ضمضم ابن عمر والعباس لا يسمعه. كان أبو جهل حديد السمع، فرآه مشغولا حتى وثب إلى باب المسجد، فإذا ضمضم على بعيره يقول: اللطيمة اللطيمة، إلى آخر ما ذكرنا. فاشتغلوا وتجهزوا سراعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يظن محمد أنها كعير بن الحضرمي، لا والله لا يكونن غير ذلك. ثم إنهم تجهزوا مسرعين، ولم يبق من أشراف قريش أحد، وتخلف من أشرافهم أبو لهب بن عبد المطلب قبحه الله، واستأجر العاصي ابن هشام بن المغيرة بدين كان له عليه أنه يذهب مكانه وبدله إلى بدر، قبحه الله. ثم إنهم لما تهيأوا للسهر قالوا: إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة حربا، إن خرجتم عن دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم وتأخذوا نساءكم وصبيانكم وأموالكم، ليس دونهم رجال. وكان بين قريش وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة حرب، سببها أن رجلا من بني عامر بن لؤي، وهو ابن لحفص، رجل من بني عامر بن لؤي أخو مقرز بن حفص رضي الله عنه الصحابي المشهور، كان قتله رجل من بني بكر بن كنانة، فأخذ مقرز بثأره فقتل الكناني، فصارت بين قريش وبين كنانة قاتل ومقتول، وصارت بينهم حرب. فلما خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علنا متمثلا لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، وهو الذي ساخت به قوائم فرسه لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، هو سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، صار من أصحاب رسول الله أسلم، وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة، جاء الشيطان في صورته وهم يعرفون سراقة هكذا سراقة لا ينكرون منه شيئا وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجل. فقال لهم أنا سراقة بن مالك بن جشم إني جار لكم من كنانة لا يمكن أن يصلوا إليكم بسوء كما سيأتي تفاصيل هذا في هذه السورة الكريمة. لأنه قال وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم هو الشيطان. أما تمثل لهم في سورة سراقة بن مالك رضي الله عنه ولم يزل معهم يقيل معهم حيث قالوا ويبيت معهم حيث باتوا حتى ترى الجمعان يوم بدر ورأى الشيطان الملائكة ينزلون من السماء لنصر دين الله. لما رأى الملائكة خاف القبيح وقال لهم إني أرى ما لا ترون إني نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبعد ذلك يقول قريش خذلنا سراقة وهرب عنا ولم يعلموا أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تتلى في سورة الأنفال هذه. فلما خرجت فلما قال لهم الشيطان إني جار لكم من بني بكر وخرجوا وكان أمية بن خلف من سادات قريش هم ألا يخرج لأنه كان صديقا لسعد بن معاذ رضي الله عنه في الجاهلية. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعد وكان سعد إذا مر بمكة أو جاء وتمر نزل عند أمية. وكان سعد رضي الله عنه بعد أن وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ذهب معتمرا إلى مكة ونزل عند أمية بن خلف فقال له انظر لي وقتا يكون البيت ليس عنده أحد لأطوف. فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام فرآه أبو جهل يطوف. قال من هذا؟ قال أنا سعد بن معاذ. قال تطوف ببيت آمنا وأنتم آويتم محمدا وأصحابه. فقال له سعد والله إن منعتني من مكة لأمنعنك متجرك إلى الشام. ورفع صوته فقال له أمية بن خلف يا سعد لا ترفع عليه صوتك هذا سيد أهل الوادي. فغضب سعد وقال لأمية لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. فجزع أمية جزعا شديدا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. ورجع إلى امرأته فقال يا أم صهوان أنا سمعت ما قال أخي اليهودي. قالت ماذا قال؟ قال إنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي. فقالت والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم هم مع كفرهم وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب. فلما تهيأوا للنفير أراد أمية أن يتخلف فجاءه أبو جهل وقال يا أبا صفوان أنت من سادة أهل الوادي إذا تخلفت تخلف الناس فلا بد أن تذهب. فلم يزل به حتى ذهب. قال وقال بعضهم جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال له تبخر بهذا فإنما أنت من النساء. ولم يزالوا به حتى خرج وخرجوا معبين للحرب. لم يلق من سادات قريش وقادتها أحد إلا ما ذكرنا عن أبي لهب قبحه الله وذكر أصحاب المراجي المطعمين منهم. فقالوا عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل عمرو بن في الشام قبحه الله عشرا من الإبل ثم من الغد نحر له أمية بن خلف بعسفان تسعا من الإبل لأنهم يوما ينحرون عشرا ويوما تسعا ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشرا من الإبل ثم من قديد ذهبوا إلى المياه إلى جهة ساحل البحر فأقاموا هناك يوما فنحر لهم شيبة بن ربيعة عشرا تسعا من الإبل ثم أصبحوا بالجحفاء فنحر لهم عتبة بن ربيعة عشرا من الإبل ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ومنبه بن الحجاج السهميان عشرا من الإبل ثم نحر لهم العباس عشرا من الإبل ونحر لهم أبو البختري بن هشام على ماء بدر عشرا من الإبل وأسال لهم إيماء بن رحضة الغفاري عشرا من الإبل وغير ذلك كانوا يأكلون من أزوادهم فلما نجا أبو سفيان أرسل إلى قريش أن يرجعوا فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه فقال اللعين أبو جهل والله لا مرجع حتى نريد بدرا وتعزف علينا القيام ونشرب الخمور وتسمع العرب بنا فتهابنا وكانت بدر موسما من مواسم العرب في الزمان القديم وكان الأخنس بن شريح الثقفي حليف بني زهرة فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة بعضهم يقول هو مخرمة بن نوفل فقال الأخنس بن شريح والله لترجعن يا بني زهرة هذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فعزه وشرفه لكم وإن غلبت العرب كفتكم إياه فرجع ببني زهرة ولم يشهدها زهري أبدا ولم يخرج من مكة فيها عدوي أبدا فبنو عدي وبنو زهرة لم يشهد بدرا أحد منهم مع الكفار بعد ذلك كان للأخنس بن شريح شرف في بني زهرة وحليف لهم أصله من بني ثقيف وابنه أبو الحكم بن الأخنس والذي قتل عبد الله بن جحش المجدع يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة آل عمران وقال لهم وعندما جاءوا وقرب ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوى من بدر أرسل الله كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بواد فيه دهس ورمل تسرخ فيه الأقدام من جهة بدر من وراء عدوة بدر الدنيا التي تلي المدينة وكان أولئك نزلوا وراء العقنقل الكذيب الكبير فأرسل الله مطرا تلك الليلة التي وقعت بدر من صبيحتها وكانت ليلة الجمعة وهي الليلة السابعة عشرة من رمضان عام 2 من الهجرة فكان المطر الذي نزل على رسول الله وأصحابه واقعا موقعا لأن المحل الذي كانوا فيه كان الواد فيه دهس يعني رمل تسرخ فيه الأقدام وكانوا في عطش وناموا تلك الليلة لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد التفسيرين على ما سيأتي في قوله إذ يغشكم النعاس أمنة منه فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة فقلت على بعض الصحابة ثقلا شديدا فقال لهم أنتم تقولون إنكم على الحق هذه وسوسة إبليس التي أثر عليهم بها أنتم تقولون إنكم على الحق وفيكم نبي الله وأنتم في عطش وعليكم الجنابة لا تجدون ما أن تغتسلون به فسيجهدكم العطش حتى إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم جاءوكم فقتلوا من شاءوا وأخذوا من شاءوا، فأرسل الله المطر حتى سار الوادي فاغتسلوا من الجنابة وتطهروا وشربوا وسقوا دوابهم وهدت لهم المطر الأرض الدهيسة حتى صار المشي عليها ليس فيه كلافة عليهم، وكانت العدوة القصوى التي بها الكفار لما جاء المطر كان بها وحل أي طين تسوخ به الأقدام، فلم يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك لما خرجوا وجاءوهم متصوبين من الكذيب الكبير العقنقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي والزبير بن العوام رضي الله عنهم، فوجدوا واردة لقريش منهم غلام لمنبه ونبيه بني الحجاج من بني سهم وغيرهم، فأخذوهم فجاءوا بهم والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبي سفيان، لأنهم يحبون العير ويكرهون النفير، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ قالوا: لا علم لنا بأبي سفيان، ولكن مع قريش فلان ابن فلان، ويعدون لهم سادات قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وسمعة بن الأسود ومنبه ونبيه بن الحجاج وغير ذلك من صناديد قريش. فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم، فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. فإذا قالوا ذلك تركوهم حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال: إذا صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم، والله إنهم لواردة الجيش. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم عددهم؟ فقالوا: كثير ولا ندري عددهم. فقال: كم ينحرون؟ قال: يوما عشر. قالوا: يوما عشر من الإبل ويوما تسعة. قال القوم: ما بين التسعمائة والألف. وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال من فيهم؟ فعدوا صناديد قريش وأشرفها، فذكروا أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وسمعة بن الأسود وأبا البختيري وعمر بن عبد الود، وذكروا جميع سادة قريش وقادتها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هذه مكة حرمتكم بأذلالك بدها. وقد أرسل القوم عمر بن وهب الجناحي رضي الله عنه، وهو في ذلك الوقت كافر مع الكفار، وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم. فجاءهم عمير وقال لهم: حزرت القوم فوجدتهم 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا، ولكن انظروني امرها للقوم الكمين. فركب فرسه وجلى في الوادي حتى ابعد، ورجع الى قومه فقال: والله ما لهم كمين، ولكني رأيت قوما قال لهم: والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، والله لقد رأيتنا واضحة يهرب تحمل الموت الناقع، رأيت البلايا تحمل المنايا، فالرأي عندي أن ترجعوا عن هؤلاء. سمع كلامه حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه، فجاء إلى عتبة وقال له: قريش لا تطلبوا عند محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا دار عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية نخلة وهو حليفك، فتولى أمره واجه بقريش. قال عتبة بن ربيعة: هو حليفي وعلي جبنها وعقل حليفي علي، وارجعوا من هنا ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه. فاتفق رأي حكيم وعمر بن وهب وعتبة بن ربيعة على رجوع القوم. قال عتبة بن ربيعة لحكيم: الصواب أن نرجع، ولكن إلى ابن الحنولية يعني أبا جهل. فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن عتبة يقول لك، إذ إنه حمل عقل صاحبه وحمل جبنها، ورجع بالناس. فقال أبو جهل: انتفخ سحر عتبة من الجبن، والسحر الرئة. هم يقولون إن الإنسان إذا اشتد خوفه انتفخت رئته في صدره فملأت صدره. فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك غدا من الجبان. وأمر أبو جهل قبحه الله عن أبا الحضرمي أخا عمرو الحضرمي أن يمشد فأراه. فقام عمرو الحضرمي وقال: وأراه وعمره. فاعتدل الناس للقتال، وأفسد أبو جهل. كلما أراد عتبة وحكيم وعمير أن يصلحوا، فلما وقع ذلك قال بعض المؤرخين: أول قتيل قتل من الكفار قبل المبارزة الأسود بن عبد الأسد، جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبقوا إلى بدر. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أول قليل، فجاءه الحباب بن المنير بن الجمر رضي الله عنه، وقال له: يا نبي الله، إن كان هذا وحيا من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حظ. فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: الأصلح في ذلك أن نذهب إلى أقرب قريب من القوم فهو المؤور جميع القلوب، ونترك ذلك القريب ونبني عليه حوضا ونلقي فيه الأواني، فإن غلبنا القوم شربنا وما معناهم من الماء، وإن غلبونا قدرنا على أن نشرب. فذلك الحوض لم يشرب منه أحد إلا مات إلا حكيم بن حزام. جاء الأسود ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم إنه لما احتدم القتال جاء صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه للقتال، وبني له عيش صلوات الله وسلامه عليه، وكان في العيش هو أبو بكر وسعد بن معاذ في قول مترشحا سيفا في قول من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف بربه وينادي: ربي أنجز ما وعدتني، ربي أنجز ما وعدتني. فلما نظر إلى قريش متصوبة من كذب بدر من العقنقر الكبير، فإذا هم ألف مقاتل، وإلى أصحابه فإذا هم نجيب وهله مئة رجل. فتجلى وعنى بربه وألح في مسألة ربه والاستغاثة به، كما يأتي في تفسير قوله: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بأيث من الملائكة مردهم. فصف صلى الله عليه وسلم الصفوف، فلما جاء القوم برز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة بن ربيعة وربيعة بن عبد الشمس وربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف، برزوا للقتال. فبرز لهم نفر من الأنصار فقالوا: إنهم معاذ ومعول بن الحارث. وهما معروفان بابن العفراء أمهما عفراء اشتهر بها لأن أولاد الحارث الثلاثة وهم عوف ومعوذ ومعاذ اشتهروا بالنسبة إلى أمهم عفراء رضي الله عن الجميع. قال بعض المؤرخين قال الأبشمي للأنصار لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من قريش. وقال بعض المؤرخين قالوا أكفار كرام ولكننا نريد بني عمنا. فطلبوا مبايزين من بني عمهم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وهو أسن أهل بدر جميعا وقد شهد بدر أخوه وهما الحسين والطفيل شهدها من بني الحارث بن المطلب ثلاثة عبيدة بن الحارث أحد المبارزين وأخوه الطفيل والحسين. قال قم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. فجاءوهم فقالوا من أنتم لأنهم لا يعرفونهم لأن القوم مقنعون في الحديث. فانتسب كل واحد منهم فقال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث بن المطلب. قال حمزة أنا عبيدة بن الحارث بن المطلب. وقال حمزة أنا حمزة بن عبد المطلب. فلما انتسبوا لهم قالوا أدفع كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة وعتبة وبين حمزة وشيبة وبين الوليد وعلي. أما علي رضي الله عنه فلم يلبث أن قتل الوليد وأما حمزة رضي الله عنه فلم يلبث أن قتل شيبة. وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد منهما صاحبه. وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقه فلفف عليه علي وحمزة فقتل عتبة وحمل صاحبهما عبيدة حتى وضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجله تشهب دما سقطت قدمه بنصف ساقه. وعند ذلك قال يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أحق منه بقوله ونمنعه حتى نصرع حوله ونفل عن أبنائنا والحلائل. وحملوه ومات بالصفرة وهو قافلون من بدر. فلما وقع هذا التحم القتال واختلط الحابل بالنادب واشتدت مناجاته صلى الله عليه وسلم واستغاثته بربه. فأنزل الله الملائكة مددا فقال هنا إن تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى 5000 كما تقدم في قوله ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وبعض العلماء يقول هذه 5000 التي ذكرت في آل عمران دلت عليها آية الأمثال هذه لأنه في قراءة الجمهور. رافعين من السبعة بألف من الملائكة مردفين بصيغة المفعول. واختلف العلماء هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشر. فكثير من المؤرخين وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتى يسقط أمامه لا يدري من قتله. قال بعضهم كنت أتبع رجلا من الكفار فسمعت صوت صوت ضربه فإذا وجهه منشق وجميع وجهه قد اخضر ومات. بعضهم قال أردت أن أمد سيفي إلى رجل فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، لأن الملائكة تقتلهم. وأظهر القولين أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت، خلافا لمن قال أنها للتثبيت والعدد والمدد وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا لم تباشر القتال قالوا لأن ملكا واحدا لو شاء أن يفني ما على وجه الأرض لما أتعبه ذلك، فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة واحدة، ولما رفع قرى قوم لوط أهلكهم مرة واحدة. لو أراد أن يمسحهم بريشة من جناحه لما ترك لهم أثرا. وقال بعض العلماء لا مانع من قتال الملائكة، ولم ينسب الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومددا فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي الصحابة، إذ لو كان الملك أهلكهم لما كان للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية. فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء وثبت قلوب المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين، كما سيأتي في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس، نهى عن قتل عباس بن عبد المطلب عمي رضي الله عنه، وقد بدرت من أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه تلك البادرة التي ندم عليها وصار في خوف دائما حتى استشهد في من استشهد من الصحابة في اليمامة أيام قتال مسيلمة، لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه أعني أبا حذيفة لما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العباس قال أنا أقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس، والله إن لقيته لأرجمنه السيف. ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفا منها دائما حتى استشهد. وكذلك لما جر قتل قريش إلى القليب وكان أبوه عتبة يجر إلى القليب رؤية الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الكراهية التي ظهرت في وجهي ليست انتصارا لكافر، ولكن عتبة هذا كنت أعهد فيه عقلا وحزما وحلما، كنت أظن أن عقله وحجا يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن بالله فاعتذر بهذا. وممن نهى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أبو البختر ابن هشام الذي كان من أحسن الناس معاملة لرسول الله، وبني هاشم لم يؤذهم قط، وأيام حصار قريش لهم في الشعب كان معهم، وهو من النفر الذين سعوا في نقد الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعة فلم يؤذهم قط ولم يجدوا منه إلا الإحسان. فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله، فالتقى به المجدد بن ذياب البلوي رضي الله عنه حليف الأنصار، فقال له يا أبا البختر إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتله فلا نتعرض له. وكان مع أبي البختر زميل يسمى جنادة بن مليحة، فقال له أبو البختر والزميل قال لم ينهنا صلى الله عليه وسلم عن قتل الزميل، قال أما أنا فلا يقتل زميلي حتى أقتل دونه. وذكر رجزه المشهور لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله ولا يفارق جزعا أكيله. ولذا صار يقاتل المجذر دون ذلك الزميل فقتله المجذر رضي الله عنه. وكان المجذر بن زياد البلوي رضي الله عنه يرتجز في ذلك أراجيز
من جملة ما يقول فيها: أنا الذي أزعم أصلي من دلي، أضرب بالحربة حتى تنزلي، ويرى أطعام بالصعدة حتى تنزلي. فجاء وترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بأنه ما تعرض له حتى قاتله دون زميله، فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين، فقتلوا 70 من خيارهم وأسروا 70. وكان ممن قتل في ذلك اليوم أبو جهل بن هشام لعنه الله. وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان بجنب عبد الرحمن، وكان رجلا له قامة، كان بجنبه رجلان صغيران في القدر، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ بن عفراء. فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما وظن أن اللذين بجانبيه ليس رجالا يمنعانه، لأن الرجل إذا كان في صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزره، فهو استنقص هذين واستحقرهما لصغر قدرهما. فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه ويقول: يا عم أرني أبا جهل، قال: ما حاجتك به؟ قال: سمعت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوابه حتى يموت العجل منا. ولم يدري، فإذا الآخر يسائله سرا من صاحبه ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الذين بجنبي أنهما رجال، ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالحرجة، والحرجة الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها، وقريش محتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. وقبحه الله يرتجز ويقول: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث السن، بمثل هذا ولدتني أمي. فقلت لهما: هذا صاحبكما. فابتدراه بسيفيهما فأطار رجله بنصف ساقه كأنها نواة طائرة من تحت مرداق من شدة الضربة، فسقط سريعا. وبقي قبحه الله بالمعركة حتى انهزم عنه قومه. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجده في آخر رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: ارتقيت صعدا يا ربعي الغنم. وقال له: أخبرني لمن الدائرة. قال: لله ولرسوله. فجيء صلى الله عليه وسلم برأس أبي جهل وهو في العريش صلوات الله وسلامه عليه، وهزم الله الكفار، وقتل من أشرافهم 70، وقتلاهم مشهور ممن قتل منهم أبو جهل وأمية بن خلف وزمعة بن الحارث بن الأسود ومنبه ونبيه بن الحجاج. وممن قتل في ذلك القوم النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في الأرض، وهم علي بن أمية والحارث بن زمعة بن الأسود وأبو قيس بن الفاكي بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عمه والعاص. هؤلاء النفر كانوا أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنهم عجزوا عن الهجرة، وخرجوا يوم بدر مع قريش فقتلوا جميعهم والعياذ بالله. وأنزل الله فيهم: إن الذين توفوا